في هذا المسجد الطيب، أرحب بكم جميعا وأسأل الله جل في علاه الذي جمعني وإياكم في هذا المسجد على طاعته أن يجمعني وإياكم يوم القيامة في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، قد انطلق فوج الحجيج ملبيا، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. إنه شعار التوحيد الخالص لله رب العالمين. إنها السعادة الحق عباد الله أن تكون عبدا لله رب العالمين، أن تحقق الاستجابة لأمر الله رب العالمين أعلنها حجيج بيت الله الحرام. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. نعم إخوتاه، إنه التوحيد الخالص الذي من أجله خلق الله الخلق. فربنا جل في علاه ما خلق الخلق إلا ليعبدوه وبالتوحيد يفردوه. قال عز من قائل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. سبحانه جل وعلا هو الواحد الأحد، هو الذي خلق وهو الذي رزق وهو الذي أعد وأمد، إذن هو المعبود بحق. فالذي خلق والذي رزق والذي أعد وأمد هو المعبود بحق. لذا ينبغي على المسلم أن يفرد ربه جل في علاه في ربوبيته، فهو الخالق وهو المالك وهو المدبر جل وعلا، القائل في كتابه الكريم: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. والقائل جل في علاه: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. والقائل جل وعلا: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. فالمدبر هو الله، الخالق هو الله، المالك هو الله جل في علاه. هذا الخالق الذي خلقك والذي أعدك والذي أمدك هو المعبود بحق، فعليك أن تفرده في ألوهيته. فهو القائل في كتابه الكريم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، صلوات ربي وتسليماته عليه. فهو أول المسلمين فضلا وقدرا ومنزلة، صلوات ربي وتسليماته عليه. وهو أول المسلمين من أمته، صلوات ربي وتسليماته عليه. فعليك أن تفرض ربك جل في علاه في ألوهيته، فالمعبود بحق هو الله رب العالمين، وعليك أن تفرده في أسمائه الحسنى وصفاته المثلى، وأن تبني جميع آيات الأسماء والصفات الواردة في كتاب ربنا جل في علاه وفي صحيح سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم على الأصل المحكم في كتاب الله رب العالمين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أعلنها الحجيج في هذه الأيام المباركات، في هذه الأيام المعلومات، إنها العشر الأوائل من ذي الحجة، ومن السنن المهجورة بين المسلمين في هذه الأيام شعيرة التكبير. كان ابن عمر رضي الله عنهما وابن مسعود رضي الله عنه وأبو هريرة رضي الله عنه إذا دخل العشر الأوائل من ذي الحجة يكبرون في الطرقات ويكبرون في الأسواق ويكبر الناس بتكبيرهم. وكان عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه وعن صحابة نبينا أجمعين في منى في خبائه وفي كفته يكبر، فيسمع أهل المسجد تكبير عمر فيكبرون بتكبير عمر رضي الله عن صحابة نبينا أجمعين. شعيرة وسنة مهجورة بين المسلمين، علينا أن نحيا بسنة نبينا في هذه الأيام المعلومات. في طرقاتنا كبروا عباد الله وأحيوا هذه الشعيرة المباركة شعيرة التكبير. في أسواقنا كبروا عباد الله وأحيوا هذه السنة التي كادت أن تهجر بين المسلمين إلا من رحم ربي وعصم جل في علاه. نعم إخوة الإيمان والإسلام، إنه التوحيد الخالص الذي يرفعه الآن حجيج بيت الله الحرام معلنين العبودية لله رب العالمين. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. إنها الطهارة الحقة والتزكية للنفس عباد الله، لأن ربنا جل في علاه قال في كتابه الكريم: إنما المشركون نجس، إنما المشركون نجس. نعم، إنها نجاسة معنوية، نجاسة الاعتقاد، نجاسة الشرك بالذي خلق وأعد وأمد ورزق سبحانه جل وعلا. فبمفهوم المخالفة التوحيد طهارة، التوحيد تزكية، فلله الحمد والمنة على أن جعلنا من خير أمة، وعلى أن جعلنا ممن وحد واتبع نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فهي منة عظيمة ونعمة جليلة أن جعلك الله موحدا لله رب العالمين. لذا عليك أن تردد مع كل نفس من أنفاسك ومع كل حركة من حركاتك أن تردد الشكر لله رب العالمين على أن جعلك من الموحدين، وعلى أن جعلك من أتباع النبي الأمين محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. لذا قلها يا عبد الله: الحمد لله على نعمة الإسلام والسنة، الحمد لله على نعمة الإسلام والسنة. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، أو كما أخبر نبينا صلوات ربي وتسليماته عليه. وهذا الحديث يبين لنا سبب ما تعانيه الأمة اليوم من هوان وضاع ومن انكسار، فبعد عز كان الذل، وبعد سعادة كان الحزن، وبعد انتصارات كانت انكسارات. لماذا؟ لأننا ابتعدنا عن مناط عزنا وعن سبب سعادتنا وعن الحصن الحصين الذي فيه العز والسعد وعلو المنزلة، إنه القرآن الكريم، إنها سنة النبي الأمين. فوالله إخوتاه، عندما ابتعدت أمة الإسلام عن غرض نبيها واحتكمت لأهواء، ما الذي حدث لها بعد أن سادت وقادت وبعد أن كما ترون اليوم، كما أخبر النبي الأمين صلوات ربي وتسليمات عليه في حديث ثوبان عند الإمام أحمد وغيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ انظروا إلى السائل الذي يسأل رسول الله، إنهم أصحاب رسول الله، يعلمون أن الهزيمة لا تأتي بسبب قوة الأعداء، إنما تأتي من داخل الأمة المسلمة، تأتي من داخلنا. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم كثير، بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت، أو كما أخبر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. إذن سبب انتصار الأمة بعد انتصار، وسبب ظل الأمة بعد عز، أنها ابتعدت عن غرزه وعن هديه وعن طريقته. قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولما ابتعد الكثيرون منا عن غرز النبي الأمين، وابتعدنا عن طريقته، وابتعدنا عن سنته، كان ما كان، فإذا أردنا أن تعود لنا عزتنا وأن تعود لأمتنا مكانتها المفقودة، فلا بد أن نعود إلى غرزه وإلى هديه وإلى طريقته صلى الله عليه وآله وسلم. لذا إخوة الإيمان والإسلام، في هذه الأيام المباركة، وهي الأيام المعلومات، أيام العشر الأوائل من ذي الحجة، ما أحوجنا أن نجدد العهد مع ربنا، وأن نعود إلى كتابنا وإلى سنة نبينا، ونتدارس الدروس والعبر من خطبة الوداع التي قالها نبينا وأعلنها مدويا على سمع الدنيا يوم عرفات في حجة الوداع. سأقتطف في هذا اللقاء درسا من دروسها وعبرة من عبرها التي لا تنفد، وبها صلاح الأمة وبها سعادة البشرية. هذا الدرس إخوتي من قول نبينا صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع يوم عرفات، قال: أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، أو كما أخبر النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. إنه الإسلام عباد الله، إنها الشريعة عباد الله، التي جاءت لتحفظ علينا الضرورات الخمس التي بها سعادة البشرية، وبها أمن البشرية. هذه الضرورات الخمس هي الدين والنفس والعقل والعرض والمال، ضرورات خمس، وإن شئت فقل كليات خمس جاءت الإسلام قرآنا وسنة لرعايتها وحفظها، لأن بحفظها سعادة البشرية وأمن البشرية راحة البشرية. في حفظ الكليات الخمس: الدين، النفس، العقل، العرض، المال. بهذه الكليات وبهذه الضرورات يتحقق الأمن والأمان. الأمن الذي فقدناه في كثير من ربوع أمتنا على أرض فلسطين حدث ولا حرج، تنتهك حرمات المسجد الأقصى. على أرض سوريا حدث ولا حرج، أناس يفرون من الموت إلى الموت. على أرض العراق، على أرض الشام، في الصومال، في اليمن، في مصر، في ليبيا، في تونس. نعم، أمن فقد وفوضى عارمة. السبب البعد. الإسلام قرآن وسنة جاء من أجل حفظ الكليات والضرورات الخمس التي بها صلاح البشرية: الدين، ويحفظ الدين بتحقيق العبودية لله رب العالمين، أن تنفذ الأمر وتجتنب النهي وتصدق الخبر ما دام الخبر جاءك عن الله أو جاءك عن رسول الله الذي قال عنه ربه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإن جاءك الخبر عن ربك أو عن نبيه فما عليك إلا أن تصدق. إن جاءك الأمر عن الله أو عن رسول الله فتحقيق العبودية في أن تنفذ الأمر برضا بحب. إن جاء النهي في القرآن وفي صحيح السنة فتحقيق العبودية أن تجتنب: إياك نعبد وإياك نستعين. نرددها في كل ركعة في صلاتنا في الفرض وفي النفل. نعم، نقول الحمد لله رب العالمين. إنه الحب، الذكر المحمود بأوصاف الكمال وأوصاف الجلال التي يستحقها جل وعلا، يحمد بإحسانه ويحمد بمحاسنه. وما بكم من نعمة فمن الله، ولأنك أيها المخلوق عاجز عن أن تحمد ربك وأن توفي الحمد حقه، تولى الرب جل وعلا حمد ذاته بذاته فقال: الحمد لله. نعم، الحمد لله رب العالمين إعلان للمحبة لله رب العالمين. الرحمن الرحيم، إنه رجاء. فالذي يغفر الذنب هو الله، والذي يرحم هو الله، والذي يعفو ويصفح هو الله. فاذكروه بأسمائه وادعوه بصفاته سبحانه جل في علاه: الرحمن الرحيم. إنه الرجاء، حب ثم رجاء. ثم نقول مالك يوم الدين، إنه الخوف، إنه الخوف، إنها الخشية. فالمالك حقا هو الله، هو مالك الدنيا والآخرة. لكن لماذا هنا خص ملك القيامة؟ لأنه جل وعلا جعل في الدنيا حكاما وجعل فيها ملوكا، ملكهم وأعطاهم ليسألهم سبحانه جل وعلا. بينما يوم الدين لا مالك إلا الله ولا ملك إلا لله. لذا نقول مالك يوم الدين. والدين على مائدة القرآن والسنة له معنيان. المعنى الأول الدين بمعنى العمل، المعنى الثاني الدين بمعنى الثواب على العمل. أي أنك إن قرأت القرآن بتدبر ترى أن لفظة الدين تأتي بمعنى الإسلام كعمل كمنهج حياة، وتأتي بمعنى الثواب على العمل. من ذلك قول الله تعالى في سورة الفاتحة: مالك يوم الدين. الدين هنا بمعنى القيامة، اليوم الذي يكون فيه الجزاء على العمل، يكون فيه الثواب على العمل، يكون فيه المجازاة على العمل. وفي قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، يعني عملا، رضيت لكم الإسلام عملا ومنهاج حياة. فجاءت لفظة الدين بمعنى العمل، بمعنى الإسلام. فلفظة الدين إما أن تكون بمعنى العمل أي الإسلام كمنهج حياة، وإما أن تكون بمعنى الثواب على العمل. لذا اشتهر هذا القول: كما تدين تدان. هذا ليس بحديث ولكنها مقولة عن سلف الأمة ومعناها صحيح. كما تدين أي كما تعمل، تدان أي تجازى. تجازى، نعم إخوتان، وظيفتك الأولى أن تحفظ دينك، أن تحفظ دينك بتحقيق العبودية لله رب العالمين، بأن تصدق الخبر وأن تنفذ الأمر وأن تجتنب النهي. جاء الإسلام من أجل ذلك، جاء الإسلام من أجل حفظ النفس، كلية عظيمة، ضرورة عظيمة يحفظ عليك نفسك، لأن بحفظ النفس تتحقق سعادتك في الدنيا والآخرة. جاء الإسلام ليحفظ عليك عقلك، لأنه بحفظ العقل تتحقق سعادتك وراحتك وأمنك وأمانك. فمن يأخذون المسكرات ومن يبتعدون عن رب البريات باقتراف المنكرات مما يؤثر على عقولهم ويضيع منزلتهم في الدنيا قبل الآخرة فقد أمنهم. جاء الإسلام لحفظ العقول، لذا حرم المنكرات من خمور وما شابه مما يؤثر على العقول فيغيبها، يغيبها عن الله، يغيبها عن مرات عزها وكرامتها. لذا نجد أن أعداء الإسلام يطلقون سهامهم على شبابنا وعلى أبنائنا بما يسمى بالمخدرات والمسكرات، فجعلوا من أبناء المسلمين غرضا وهدفا، وكثير منا لم يتقي ربه في أبنائه، فلم يبذل أسباب العناية، لم يعطي أولاده فرصة للتربية، مشغول بأمر دنياه. يا هذا، أنت مسؤول عن ولدك، كم مرة جلست ولدك، كم مرة سمعت إليه، كم مرة ناقشته، كم مرة سألت عن أصحابه وعن أقرانه، كم مرة جلسته لتسأله عن دراسته، تسأله عن أصحابه، تتابع هاتفه، تتابع وتسمع منه، كم مرة؟ ما عندي وقت. العمل، العمل، لماذا تعمل؟ من أجل أبنائك. فهل ربيت؟ هل حققت حديث نبينا: إذا ماتت آدم انقطع عمله إلا من ثلاث؟ صدق جاري أو علم منتفع به أو ولد صالح يدعو له. أين هذا الولد؟ هذا دوري ودورك أن نهتم بذلك، نحفظ أبناءنا ونحفظ شبابنا ونأخذ بأيديهم إلى رحمة الله رب العالمين، نبذل ونبذل ونبذل حتى نربي جيلا فريدا يعرف للقرآن حقه ولسنة النبي قدرها، يعظم الشرع فبه تسعد الأمة. جاء الإسلام ليحفظ علينا عقولنا، جاء الإسلام ليحفظ علينا أعراضنا، فحرم الزنا والفواحش وأحل الزواج. لماذا؟ لتكون الأمة عزيزة في منعة وعفة مصانة. جاء الإسلام ليحفظ علينا أموالنا فنأمن، فلا سرقة ولا غش ولا رشوة ولا سلب ولا نهب. جاء الإسلام قرآن وسنة ليحفظ هذه الضرورات الخمس. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. وهنا لا بد أن نقف: كيف حفظ الإسلام حقوق الإنسان؟ كيف حفظ الإسلام عليك الآدمية؟ فحرم الدماء، الدماء معصومة، الدماء محرمة إلا بحق، حرم الأموال، فلا سلب ولا نهب ولا نصب ولا غش. جاء الإسلام ليبين عظم حرمة الدماء وعظم حرمة الأموال. ومما يؤكد ذلك قال: حرام عليكم كحرمة يومكم هذا. اليوم كان يوم عرفة، يوم عرفة له حرمة عظيمة عند الله رب العالمين، اليوم الذي يتجلى فيه الرب جل في علاه إلى حديث بيت الله الحرام، راحما إياهم، غافرا ذنوبهم، وساترا عيوبهم سبحانه جل في علاه. والشهر شهر ذي الحجة من الأشهر الحرم، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، منها 4 حرم: ذو القعدة، ذو الحجة، المحرم، 3 أشهر متواليات، ورجب. هذه 4 أشهر حرم لها منزلة عند الله، لها حرمة عظيمة. والبلد مكة، مكة بلد الله الحرام، لها حرمة عظيمة عند الله رب العالمين، لدرجة أن ابن عمر ينظر إلى البيت، إلى الكعبة، ويخاطب الكعبة ويقول: ما أعظم حرمة على الله عز وجل، ولحرمة المسلم أعظم حرمة عند الله من حرمتك. نعم إخوتي، إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، فالدماء محرمة إلا بحق. قال الله تعالى في سورة الأنعام: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه، المفارق للجماعة، أو كما أخبر النبي الأمين. وهذا كله يعود لولاة الأمور ومن يميزونه في تطبيق الحدود والعقوبات الشرعية، ولا تترك لأفراد الناس فنكون في غار. الدماء معصومة، الدماء محرمة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يظل الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما محرما. من سفك دما محرما ماذا يقول لربه يوم العقد عندما يأتي حاملا رأس المقتول ويقول المقتول: يا رب سل هذا فيما قتلني؟ فيعد القاتل للسؤال الجواب: الأموال محرمة ومعصومة، فلا سل ولا له ولا رشوة ولا غش ولا خداع ولا نصب. قال النبي صلى الله عليه وآله: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه وماذا عمل فيه. فيا صاحب المال ستسأل من أين اكتسبت، من حل أم من حرام؟ يا صاحب المال ستسأل في ماذا أنفقت، في طاعة أم في معصية؟ فأعد للسؤال الجواب. إنه درس لو طبقته الأمة وتدبرته الأمة لتحققت سعادتها. إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. ثم أما بعد، فأحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما ذكرت في مقدمة خطبتي أننا على مائدة الأيام المعلومات، فقد ورد في القرآن الكريم الأشهر المعلومات والأيام المعلومات والأيام المعدودات. فالأشهر المعلومات في قول الله تعالى: الحج أشهر معلومات، وهي أشهر الحج شوال ذو القعدة ذو الحجة. الأيام المعلومات هي أيام العشر الأوائل من ذي الحجة، كما قال ابن عباس رضي الله عنه، بدءا من بداية شهر ذي الحجة وحتى يوم النحر، تسمى الأيام المعلومات. أما الأيام المعدودات، فاذكروا الله في أيام المعدودات، وهي أيام التشريق، والتي تبدأ بعد يوم النحر، يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة. أيام التشريق فيها يرمي الحجيج الجمرات إعلان التوحيد لله رب العالمين وذكر لله رب العالمين. فنحن على مائدة الأيام المعلومات، أيام وليال أقسم بها ربنا في كتابه، فقال: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. أصح أقوال المفسرين في تفسير قول الله تعالى وليال عشر أنها ليالي ذي الحجة، ليالي ذي الحجة تسعة أيام بها عشر ليالي أقسم بها الرب جل في علاه. لماذا؟ لأنها خير أيام العام، العشر الأوائل من ذي الحجة خير أيام السنة بالنسبة للنهار، والعشر الأخير من رمضان خير ليالي السنة بالنسبة لليل. الأوائل من ذي الحجة بالنسبة للنهار لأن بها يوم النحر وبها يوم عرفة، وصيام عرفة يكفر ذنوب عامين كما أخبر النبي: عام مضى وعام مقبل. وفيها يوم النحر يوم الحج الأكبر، لذا هي أفضل أيام العام. أما العشر الأخير من رمضان أفضل ليالي السنة لأن بها ليلة القدر، وهي خير من ألف شهر. فنحن على مائدة الأيام المعلومات التي أقسم بها رب البريات: والفجر وليال عشر وهي الليالي من ذي الحجة، والشفع والوتر. قال العلماء: الشفع يوم النحر، والوتر يوم عرفة، الله جل في علاه أقسم بهذه الأيام لبركتها ولعظم شأنها. لذا فإن أحب الأعمال إلى الله عز وجل ما كانت في هذه الأيام، ما كانت في هذه الأيام كما قال ابن عباس في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. قال ابن عباس: العشر من ذي الحجة. قيل: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال النبي: ولا الجهاد إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء، أو كما أخبر النبي. ومن العمل الصالح ذكر الله، ومن العمل الصالح التكبير، ومن العمل الصالح الصيام، ومن العمل الصالح القيام، ومن العمل الصالح صلة الأرحام، ومن العمل الصالح حسن الجوار، من العمل الصالح رفع الحرج عن الفقراء وأصحاب الحاجات، من العمل الصالح الدعاء: أود أن تخرج أخي يا من أحبك في الله وأرجو لك الخير، أن تخرج من هذا اللقاء بمسألة طبقها في حياتك وسوف ترى بركتها. ما دام الدعاء من الأعمال الصالحات، فعود الليلة قبل نومك وأمسك بقلمك وأت بورقة واكتب بها أسماء كل من تعرف من أصحابك وإخوانك، من أقاربك، من جيرانك، من المسلمين أو من غير المسلمين الذين تريد لهم الهداية للحق. قد يكون لك في عملك زميل من غير المسلمين وأنت ترجو له الخير وتريد له أن يصل إلى الحق، اكتب اسمه، وقبل نومك ادعو لكل واحد منهم باسمه. لن يستغرق منك الأمر 10 دقائق قبل نومك. دعوة مضمونة أن تدعو لأخيك بظهر الغيب. كم نقضي الساعات أمام تلك الأجهزة، واتساب، فايبر، فيسبوك، تويتر، كم نقضي من ساعات وكم نضيع من أوقات؟ 10 دقائق لله قبل نومي: اللهم اغفر لأخي فلان، واصلح حال أخي فلان، واهدي أخي فلان، واغفر ذنب أخي فلان، ووسع من فضلك على أخي فلان وعلى قريب فلان. 10 دقائق يقف ملك بجوارك مع كل دعوة ولك بمثل. ادعو لأمتك أن يفرج الله كربها وأن يعزها وأن لا يسلط الأعداء عليها. ادعو لوطنك وبلدك أن ينشر الله فيها الأمن والأمان ويرفع الحرج والغم عن الأمة. طبق وسوف تجد بركة ذلك في نفسك، في أهلك، في ولدك، في حياتك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا، ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اللهم احفظ بلدنا مصر يا رب العالمين. اللهم انشر أمنك وأمانك على أهل مصر يا رب العالمين وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظنا بالإسلام، اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين. اللهم ألف بين قلوب الموحدين، اللهم ألف بين قلوب الموحدين، اللهم ألف بين قلوب الموحدين. فرج كرب المسلمين في كل مكان، فرج كرب المسلمين على أرض فلسطين وفي العراق وفي الشام وفي سوريا يا رب العالمين. فرج كرب المسلمين في اليمن، فرج كرب المسلمين في مصر، فرج كرب المسلمين في ليبيا، فرج كرب المسلمين في تونس، فرج كربهم في بورما وجبال الأراكان، فرج كربهم في الصومال، فرج كربهم في مالي، فرج كربهم في السودان. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان توحد فيه يا رب العالمين. اللهم أعد أمتنا مكانتها المفقودة وعزها يا رب العالمين. تدبيره فيه تدميرا، فخذه أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين. اللهم ول أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، اللهم اهدنا واهد بنا، ويسر الهدى لنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم يسر مناسك الحج لحجيج بيتك الحرام هذا العام، اللهم يسر لهم يا رب العالمين، ومن مات منهم فاقبله في الشهداء يا احكم الحاكمين. اللهم اعدهم الى ديارهم سالمين غانمين، مغفورا لهم يا رب العالمين، ويسر الحج لمن لم يحج، واكتبها لنا عودة بعد عودة، واجعلنا من عبادك الراشدين. ارحم ضعفنا، اشف مرضانا، ارحم موتانا، تولى امرنا، واجعلنا من عبادك الراشدين. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. كان هذا هو الكلام، وبقي العمل، وبقي العمل، وبقي العمل. واقم الصلاه، ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.